تحل على الرغم من أن عقدة التخصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات تستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومن خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها ضد الشعب الإيراني. وأضافت أن الحظر الأمريكي المتعدد طبقات لم يكن له هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد سريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها إلى الأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال. كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكونا من عدة طوابق. وفي جنوبي القطاع استشهد اليوم 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة خان يونس. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين.
المجلس الإسرائيلي يتوقف في ظل استمرار حالة النزوح للمواطنين. بالأمس استهدفت طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة دردونة، حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 50 شهيدا جراء النازحين، طبعا استهداف النازحين في داخل هذا المنزل في منطقة جبالية البلد في شمال قطاع غزة. ليست هذه المجزرة الوحيدة، إنما عدد آخر من المجازر ارتكبتها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين والمدنيين في المناطق المختلفة. المجازر الإسرائيلية بحية شجاعية بحق النازحين، وكذلك في منطقة الصفطاوي بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء كافة مناطق شمال قطاع غزة على غرار ما حدث في مدينة رفح. هذا من جانب ميداني. المجازر لا تتوقف، وعدد الشهداء ربما تزيد عن 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة الماضية. من جانب إنساني، حقيقة الأوضاع بدأت أكثر سوءا جراء استمرار الحصار على قطاع غزة. ما دخل إلى القطاع من شاحنات المساعدات هي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، قرابة 90 شاحنة فقط ما دخلت إلى قطاع غزة من أصل الآلاف تحتاجها قطاع غزة. في اليوم الواحد في الوضع الطبيعي يحتاج غزة إلى قرابة 600 شاحنة، وبالتالي بعد قرابة 80 يوما من الحصار الخانق على القطاع يسمع الاحتلال بدخول أقل من 100 شاحنة فقط، فما بالكم يعني الاحتياجات الكبيرة. الأمر الذي ربما يعني ينذر بكارثة إنسانية حقيقية. بتنا حقيقة نحن وغيرنا من الناس في غزة، بتنا لا نستطيع الوقوف على أقدامنا جراء يعني استمرار الحصار المفروض ونقص الدواء والأغذية واستمرار المجاعة وتحديدا في شمال القطاع، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة حتى وصول تلك الشاحنات التي وصلت إلى غزة، يمنعها من الوصول إلى شمال القطاع، وبالتالي يحرم بسكان شمال قطاع غزة ما يزيد عن 500 ألف مواطن في غزة وشمال القطاع، يحرمهم الاحتلال من الدخول من وصول المساعدات إليهم، وتحديدا الدقيق وهو السلعة الأساسية والرئيسية التي يعتمد عليها الناس في طعامهم، والتي بدأت يعني شحيحة جدا. نعم. ووصلت إلى يعني أسعار مرتفعة جدا، بات على الناس يعني من الصعب أن يعني القدرة الشرائية لهم من الصعب أن تتحمل هذا الأمر، وبالتالي تحدث عن استمرار كبير للمجاعة المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والغزيين في ظل استمرار المجازر ونقص الأدوية والأغذية على كافة مناحي القطاع في قطاع غزة.
كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في القطاع. وقالت المنظمة أن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل. وأكدت المنظمة الأممية أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن. أجج قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي شاباك خلفا لرونين بار، خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. وقال مقربون من نتنياهو إنه فقد السيطرة بالكامل وهو يغامر بكل شيء ويقود إسرائيل إلى حرب أهلية، وأشاروا إلى أن تعيين اللواء زيني تم خلافا لقرار المستشارة القانونية للحكومة. بدوره استدعى رئيس أركان الاحتلال رئيس الشباك الجديد لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع نتنياهو دون علمه، فيما أكد موقع والاه العبري أن قرار نتنياهو أثار عاصفة وردود أفعال غير مسبوقة. شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على بلدات في جنوب لبنان وشرقه، واستهدف طيران الاحتلال ب3 غارات منطقة جزين وبغارتين قضاء صور، فيما تعرضت منطقة إقليم التفاح لسلسلة غارات عنيفة وترددت أصداء انفجارات الصواريخ فيها وفي معظم المناطق النبطية، كما شن طيران الاحتلال غارة على محافظة بعلبك الهرمل شرقية لبنان. يأتي ذلك في حين يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار وينفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما يواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلها في الحرب الأخيرة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:43. نشرة الأخبار في الساعة 5 تماما، عند 5:13 تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات. أفاق التقريب يأتيكم في الساعة 5:25. بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج من أعلام المؤمنات. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 5:48. نشرة خبرية جديدة في 6:00 مساء. سوريا تحت المجهر، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى نصف ساعة في الساعة 6:12. يليه جوهرة الشرق. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7:00 تماما. عند 7:13 يأتيكم الفائزون. أيها الأحبة، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أحيانا كثيرة عندما تذهبون إلى المدرسة تشاهدون أحد الأصدقاء مثلا وقد رسب في الامتحان، فماذا عليكم أيها الأصدقاء أن تفعلوا؟
نعم يا أحبائنا، يجب أن تتحدوا وتساعدوا زميلكم لكي ينجح في الامتحان القادم، وهذا ما سنتحدث عنه اليوم في برنامجكم حديقة الأطفال.
فقرات لهذه الحلقة أيها الأصدقاء الحلوين، وكما عودناكم دائما، هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، وفي فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة الاتحاد قوة.
نعم يا أصدقائنا، الاتحاد قوة، يعني أن نتحد كلنا في كل شيء.
في المدرسة مثلا يجب أن نتحد عندما نقرأ سوية، فنكون شطارا مجتهدين، لا نخاف من درس صعب أو من مسألة حسابية صعبة.
أعزائنا أصدقائنا، الاتحاد قوة ليس في العضلات، ولكن الاتحاد قوة في التفكير وفي التصرفات وفي كل شيء.
أصدقائنا الحلوين، كانت هناك مجموعة عصافير تخرج كل صباح لتجمع الطعام لفراخها الصغار. كانوا لما يخرجون لجمع الطعام يخرجون كلهم مرة واحدة، يعني لا يخرج عصفور لوحده أبدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟ لأنهم كانوا عصافير متحدين فيما بينهم كثيرا، لم يتعودوا في يوم أن يتفرقوا أن يعمل كل عصفور لوحده. وذات يوم
تيك 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 تيك، هيا يا عصفورة هيا.
حاضر جاهزة.
كل العصافير أصبحت مستعدة للخروج.
لحظة واحدة لأطمئن على صغاري.
طيب، لكن قلت إنك جاهزة.
والآن أنا جاهزة فعلا.
هيا بنا إذن، هيا.
ستأتي بعض الطيور الأخرى معنا أيضا.
نعم، لقد قررت بعض الطيور الأخرى وبعض الغربان أن تخرج سويا معنا.
يا عصفور، إني أحب العمل الجماعي، أشعر بالقوة أكثر وبالسعادة أكثر.
وأنا أيضا. السلام عليك أيها الغراب.
عليك السلام، أنا سعيد جدا.
لماذا؟
يا عصفور، لأني أحب الخروج مع مجموعة كبيرة من الطيور.
أتمنى أن يكون وجودنا مع بعضنا دائما.
هل تشاهدين يا عصفورة؟ هناك مجموعة كبيرة من الطيور قررت الخروج معنا اليوم. اليوم على وجه التحديد الجو دافئ والشمس مشرقة، وهذا يساعد على الخروج.
لقد اقترب الببغاء.
أهلا يا أصدقاء، كيف حالكم؟
أهلا
بخير.
كيف حالك يا ببغاء؟
هل أنتم ذاهبون للعمل والبحث عن الطعام؟
نعم، لنبدأ عملنا.
هيا بنا، هيا بنا لنبدأ عملنا. هيا
أن طار الجميع مسافة قليلة، شاهدوا من بعيد حديقة رائعة جميلة جدا، فيها أنواع عديدة من الأشجار التي تحمل أغصانا وتحمل أوراقا خضراء وتحمل فاكهة. وراحت كل العصافير والطيور تعمل على جمع الطعام الذي يفيدها وينفع صغارها. كان يوما رائعا، الكل يعملون مع بعض، الكل متعاونون، يساعد بعضهم البعض. كانوا يشعرون بالقوة لأنهم متحدون فيما بينهم. وفي أثناء عملهم بدأت الرياح تشتد شيئا فشيئا، حتى قال الغراب
يا أصدقائي، إن الرياح بدأت تشتد كثيرا، حاولوا أن تسرعوا في عملكم.
نعم أسهلوا عملكم بسرعة حتى نعود بسرعة. الرياح بدأت تشتد وهناك أمطار غزيرة، هيا بسرعة يا أصدقاء. اسمعي يا عصفورة، عودي أنت والعصفور أولا ونحن سوف نعود بعدكما.
هذا صحيح، أنت يا عصفورة صغيرة الجسم والرياح ستكون قوية جدا.
هذا صحيح، هيا بنا يا عصفورة لنعود أنا وأنت أولا.
نعم هيا بنا،
حاول أن تسرع، حاول أن تسرع، هيا بسرعة.
بحاجة إلى مساعدة فأنا جاهز.
وأنا
جاهز. شكرا شكرا شكرا.
إلى اللقاء.
فقد بدأت الرياح تشتد أكثر.
لا أستطيع السيطرة في الطيران يا عصفورة.
حاولي أن تسيطري يا عصفورة.
هيا إليه. ولكن لقد بدأت أفتقد السيطرة، فالرياح شديدة جدا.
يا إلهي، حقا ما تقولين.
نعم يا عصفور. يا إلهي أرجوك ساعدني يا عصفور، ساعدني.
أحبتنا الحلوين، لقد اشتدت الريح كثيرا، فأخذت عصفورة بعيدا وصارت تطير لوحدها ولم يلحق بها عصفور. في هذه الأثناء شاهدها من بعيد صقر كبير الحجم. بعد أن شاهدها لوحدها قرر أن يهجم عليها ليؤذيها. وفعلا يا أحبانا، بدأ الصقر بالطيران باتجاه عصفورة، فهو طائر سريع جدا وقوي جدا، لكن عصفورة لا تستطيع أن تقاومه. انتبه عصفور إلى الصقر وقال مع نفسه:
يا إلهي، إن الصقر يطير باتجاه عصفورة. سوف يهجم عليها ويؤذيها.
يا إلهي هيا يا عصفور،
هيا مسكينة لا تستطيع أن تقاومه، ولا أنا بقادر على مواجهته.
هيا يا عصفور، هيا يا إلهي. يا عصفور يا عصفور، ساعدني أجود. الصقر قادم نحوي. يا إلهي هيا يا عصفورة، انقذني أرجوك بسرعة.
أفضل شيء أن أعود بسرعة إلى كل الطيور التي جاءت معنا. نعم يجب أن أذهب إليهم. هيا أنا ذاهب. نعم لا يوجد حل سوى أن أذهب إلى الطيور في الحديقة لتأتي وتنقذ عصفورة.
هيا يا عصفور ساعدني أرجوك.
أحبائنا، ذهب عصفور بسرعة شديدة إلى بقية الطيور، ولما وصل إليهم راح ينادي بأعلى صوته:
يا طيور، يا غربان، يا ببغاوات، ديك 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 ديك، هل تسمعونني؟
لحظة
من
فضلك.
ماذا يا
ببغاء؟ هل تسمع عصفور؟ هيا غراب.
هيا يا طيور، يا عصافير، يا غربان، يا ببغاوات، هيا أرجوكم ساعدوني.
هذا صحيح، إنه العصفور. هيا أرجوكم، هيا أرجوكم،
عصفورة في خطر.
ماذا بك يا عصفور؟
العصفورة في خطر.
العصفورة في خطر؟
نعم العصفورة في خطر، لقد هجم عليها الصقر.
هجم عليها الصقر. هيا بنا يا طيور، هيا بنا يا عصافير، يا غربان هيا
أصدقائنا الحلوين. قرر جميع العصافير والغربان والطيور أن يذهبوا بكل سرعة لإنقاذ صديقتهم العصفورة. تعالوا معنا لنستمع إلى ما تبقى من قصتنا لهذا اليوم يا أصدقاء.
تيك
تيك تيك تيك،
إنها هناك، هيا بسرعة،
إنها
هناك في ذلك المكان.
نعم، شارك الشارع.
أنا أيضا رأيتها فعلا إنها هناك. هيا يا
طيور،
هيا هيا بنا ننقذ صديقتنا.
هيا هيا أرجوكم، فالصقر هناك يريد أن يؤذي صديقتنا العصفورة.
نعم لقد شاهدته، إنه هناك قمة شجرة العصفورة. هيا
هيا هيا هيا على الصقر هجمة
مرعبة. هيا 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 هيا
كذا يا أصدقائنا. هجمت كل الطيور وكل العصافير والغربان على الصقر، وراحوا يضربونه من كل جانب، من أعلى ومن أسفل، من اليمين ومن الشمال، حتى قرر الصقر الهروب للخلاص بنفسه. أما عصفورة المسكينة فقد كانت تبكي وتبكي. هل تعرفون لماذا كانت تبكي العصفورة؟
كانت تبكي يا أصدقائنا بسبب سعادتها وفرحها وهي بين أصدقائها، وقد برهنوا على أن الاتحاد يعني قوة كبيرة لا يستطيع أي عدو أن يقف بوجهها.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
نتعاون ونعمر دار، يلا يا
تعرفون يا أصدقائنا لماذا علينا أن يعاون بعضنا البعض؟ يعني لماذا علينا أن نساعد بعضنا البعض؟
لأننا يا أصدقاء في كل الأحوال لا نستطيع أن نعمل كل الأشياء لوحدنا. لماذا؟
لأننا نحن لا يمكن لنا أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء.
أحسنت يا حنان، لذلك علينا يا أصدقائنا الحلوين أن نتحد فيما بيننا ونكون يدا واحدة قوية إن شاء الله.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللعب الجماعي يكون مسلي وممتع أكثر عكس اللعب الفردي، يكون ممل وليس فيه منافسة ولا تشويق. لذا أفضل أن ألعب مع الآخرين سواء أخوتي في البيت أو صديقاتي في المدرسة. وأحب أيضاً تقديم مساعدة أثناء اللعب مع صديقاتي لأنه يخلق جو من التعاون والمرح ويوثق عرى الصداقة. أما طريق مدرستنا طويل جداً لأنها بعيدة عن البيت، فمن غير الممكن الذهاب لوحدي، بل أذهب مع صديقاتي. وفي الطريق أيضاً نراجع الدروس والواجبات، ولهذا أحب الذهاب للمدرسة بشكل جماعي. سلسبيل من العراق.
أنا الحلوين، كم منا سمع عبارة الاتحاد قوة؟
نعم يا أصدقاء، الاتحاد قوة، يعني ألا نتفرق وألا نبتعد عن بعضنا البعض.
والاتحاد قوة يعني أننا كلما اجتمعنا بقرب بعضنا البعض زادت قوتنا،
وكلما زاد عددنا زادت قوتنا أكثر.
وعندما نكون مجتمعين بجانب بعضنا البعض أكثر ويكون عددنا أكثر، سوف لا يحاول الأعداء أن يقتربوا منا أبدا،
ولا يحاولون أن يفكروا في أذيتنا أبدا،
لأنهم يعرفون أن اقترابهم منا سوف يعرضهم للأذى والخسران.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. قال البخيل لصديقه: حظي سيء اليوم. أجابه الصديق: ولماذا يا صديقي؟ رد البخيل وقال: لأن الصيدلية التي بجوارنا أعلنت عن تخفيضات وليس فينا أحد مريض.
في إحدى المرات تناول صديق دواءه قبل موعده، فسأله صديقه وقال له: لماذا تناولت الدواء قبل أوانه؟ فأجاب قائلا: لكي أفاجئ الجراثيم.
أنا وأعزائنا الحلوين، تذكروا دائما أن الاتحاد بين الأصدقاء يعني النجاح في أعمالنا والنجاح في تحقيق طموحاتنا.
فأحيانا كثيرة توجد أعمال لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد،
لكن عندما يتحد الأصدقاء ويصبح عددهم كبيرا، ماذا بإمكانهم أن يفعلوا؟
يستطيعون في تلك الحالة أن يعملوا سوية ويحققوا النجاح سوية أيضا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أحبائنا أن القطط تمتلك 32 عضلة في كل أذن؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن لسان الحوت الأزرق وزنه أكثر من وزن فيل؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الدب الباندا حديث الولادة يكون أصغر حجماً من الفأر؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان جحا لا يملك الكثير من المال الذي يساعده على شراء الأطعمة التي يحتاج إليها، وقد قرر جحا الذهاب إلى البقال من أجل شراء حاجته من الطعام. ولأن ما له لا يكفي لشراء جميع احتياجاته، طلب جحا من البقال أن يعطيه بقدر ما معه من مال، ولكن البقال أصر على أن يأخذ جحا جميع ما يحتاج إليه دون أن يدفع أكثر مما معه من مال، بحجة أنه صديقه ولا حرج في ذلك، على أن يرد له المال في وقت لاحق.
وبالفعل يا أصدقاء، وافق جحا على اقتراح البقال وأخذ كل ما يحتاج إليه دون مقابل ليسدد ما عليه من مال فيما بعد. مرت الأيام دون أن يدفع جحا للبقال ثمن ما أخذه منه، فأخذ البقال يطالبه بالمال في كل وقت، لذلك كان جحا يتجنبه قدر المستطاع ويحاول أن يسير من الأماكن التي لا يذهب إليها البقال، فكان إذا وجده في مكان مشى من مكان آخر. لكن يا أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام كان جحا يجلس مع أصدقائه يتحدثون معه ويعبرون له عن اشتياقهم للحديث معه ورغبتهم في التحدث لأطول فترة ممكنة. وبينما كان جحا يتحدث، رأى البقال قادما نحوه، فهم جحا بالفرار هربا منه، لكن أصدقاءه يا عزائنا منعوه وطلبوا منه الجلوس ليمتعهم بأحاديثه الشيقة. ففكر جحا كيف يخرج من هذه المشكلة بسلام دون أن يحرجه البقال أمام أصدقائه. وكان البقال في هذه اللحظة يشير إلى جحا بحركات مفهومة، فسأله أصدقاؤه قائلين: من هذا الرجل يا جحا؟ هل هناك مشكلة ما؟ وحينها نادى جحا على البقال وسأله أمامهم قائلا: أنا مدين لك بالمال، أليس كذلك؟ فأجاب البقال بنعم. واستمر جحا في الحديث قائلا: كم تريد ثمنا لما أخذته من حاجيات؟ فأجاب البقال قائلا: 50 درهما. فقال له جحا: سأعطيك 25 درهما غدا، و20 درهما بعد غد، فما الذي سيبقى لك إذن؟ فأجاب البقال: سيبقى 5 دراهم فقط. فقال له جحا: إذن ألا تخجل من نفسك يا رجل، تلاحقني في كل مكان من أجل 5 دراهم فقط؟ أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها. عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير علي في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي النقيب يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا، ورفعوا سواعدهم شادين عضلاتها، ونفخوا صدورهم ليرى قدرتهم على تنفيذ ما قاله زميلهم. وقبل أن يتكلم أحدهم من جديد زعق بهم النقيب:
دعوكم من هذا الكلام الفارغ، أنتم لا تفهمون ما هؤلاء.
ثم نهض من مجلسه ثانية بعد أن احتسى كأسا أخرى من الخمر، وعاد فقبض بيديه على رقبة أبي عادل الذي اصطبغ وجهه بالدماء وتمزق ما بقي من ملابسه، فأفسحت عن صدره المزركش بأشكال الخدوش وأصناف الرضوض، فقال له بلهجة صارمة لكن بصوت أقل انفعالا:
أصغي إلي جيدا يا عجوز الشؤم، إن موتك سيكون على يدي هاتين، هذا مما لا شك فيه، وعد مني.
ودوى صوت أبي عادل يتفجر نابعا من أعماق الألم:
افعل ما بدا لك أنت وزبانيتك.
فعاد النقيب إلى الزعيق صارخا:
قلت لك أصغي إلي يا حيوان،
وصفعه على وجهه، ثم استأنف كلامه بلهجة فيها الكثير من التشفي:
وقبل أن أفعل بك ذلك يسرني كثيرا أن أتلذذ بمنظرك، وأنت تصرخ كالمرأة التي تعسر بها مخاض الولادة وتتلوى كالحية من الألم، دعني أبح لك بسر كبير يهمك كثيرا.
وأجاب السيد عبد الرزاق بصوت واثق النبرات:
سبق لي أن أفهمتك أيضا، ويبدو لي أنك لا تفهم،
لقد بينت لك بأني لم أعد أهتم بكل ما يجري لي ولا لأفراد عائلتي. كفانا أننا سالكون بعين الله، إنه عليم بنا، يرى ما نتعرض له من الظلم، وإنا لسائرون على خطى جدي الحسين. فعاد النقيب ليقول غير عابئ بما سمع وهو يسب الحسين عليه السلام:
اللعنة عليك وعلى هكذا إذن أنت لا تهتم؟ أود أن أرى لا مبالاتك أيها العجوز الخرف.
وانفجر بضحكة متصنعة تبعه فيها عناصره، ثم اتجه ليجلس على الكرسي المقابل لأبي عادل، وغمز بطرف عينه اليمنى الأشد حمرة إلى أحد مساعديه وهو يقول بتهكم:
قل له عما جرى لابنه الأكبر في ذة كبده الدكتور عادل وزوجته وولديه، هيا أخبره بسرعة.
فأومأ ذلك الرجل العريض المنكبين ذو العينين اللامعتين ببريق أحمر قائلا:
حاضر يا سيدي.
وكأنه كان ينتظر ذلك الأمر، فاقترب من أبي عادل وأخذ يمثل دورا ساخرا، فقال بتأن:
يا سيد عبد الرزاق، أنت إنسان صابر وقلبك عامر بالثقة، فأرجو أن تتمالك أعصابك، خاتمة السوء.
فصرخ به النقيب ناهرا:
قل له إنها بادئة السوء يا غبي.
فعاد الرجل إلى متابعة حديثه بذات اللهجة:
نعم نعم سيدي، هو كذلك. أعزيك يا أستاذ عبد الرزاق بمقتل ولدكم البار الدكتور عادل وزوجته وطفليه هشام وآمنة في مجزرة جماعية داخل المعتقل.
وما إن انتهى من حديثه حتى انفجر بضحكة هستيرية هوجاء، وضحك معه زملاؤه، في حين كان النقيب ينظر نظرة تشف إلى أبي عادل. أما أبو عادل فقد أحس بالانهيار وكاد قلبه اللاهب يتوقف، ولكنه عض على الجرح الغائر وقضم شفتيه بقوة، وأصر على ألا تذرف عيناه حتى دمعة واحدة. هكذا دعا الله أن يلهمه صبر أيوب، وأخذ يتمتم بخشوع ووجع لا حدود له:
رحمة الله عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاك هو طريقنا الدامي، إنه أمر ليس جديدا علينا ولا عليكم، أنتم أحفاد أبي جهل ويزيد والحجاج، ونحن أحفاد محمد وعلي والحسين.
وكانت رباطة جأشه في تلقي الخبر صدمة عظيمة للنقيب وأعوانه، حيث كانوا ينتظرون انهياره على وقع ذلك الخبر المريع.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
كهاتين، أنت وطاها كهاتين كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين كهاتين، السماء لك بيت في السماء مع الأنبياء، يا كافل اليتيم.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم أنا خادل عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال بغزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في خان يونس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق طهران في تخصيب اليورانيوم، واصفا المباحثات مع واشنطن بصراع الإيرادات وسط خلافات جوهرية. وعشية الجولة الخامسة من المحادثات في روما صرح عراقشي بأنه إذا كان هدف الطرف الأمريكي من التفاوض وقف التخصيب في إيران فلن يكون هناك